الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار، ومظهر الأنوار، ومركز مدار الجلال، وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا، آمن خوفنا، آمن خوفنا، وأقل عثرتنا، وأذهب حزننا وحرصنا، وكلنا وخذ بنا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا، محجوبين بحسنا، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إخوتي في الإيمان، اسمحوا لي أن أعود بكم إلى ختام دعاء الطائف من أجل نقاط عدة ومحاور متعددة، لندرك أن النصر إنما هو من عند الله، وأن القوة إنما هي مدد الله القوي، وأنه لا راية إلا راية الحق، وأن المرء الضعيف بين يدي ربه القوي هو أمة في رجل، حقيقة أظهرها الله تبارك وتعالى في أولئك المجاهدين الذين أبرزوا بعنصر إيمانهم وعظيم يقينهم، نعم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان ختام دعاء الطائف ولا حول ولا قوة إلا بك. فالمرء إذا أعد من القوة ما أعد وركن إلى عتاده وقوته هزم، وإذا فعل ذلك ولكنه مباشرة نفض يديه بل وقلبه من تلك الأسباب متطلعا إلى المسبب جل في علاه، موقنا بعطائه سبحانه لأنه مولاه، أدرك حقيقة توجه هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في قمة عنصر البلاء. أيها الإخوة، لعلكم تذكرون أننا دعونا لأنفسنا وإخواننا هناك بلسان الحضرة النبوية على منبره صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. تلقفها أهل الإيمان وتذوق معانيها أهل الإحسان وتوجهوا بقلوب تخفق بعنصر رطابة الذكر وقوة التوجه في مقام اليقين. كل إنسان علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولا حول ولا قوة إلا بك. من الناصر؟ الله. من الممد؟ الله. من القوي؟ الله. ومن المفارقات العجيبة يا سادة، أنك تسمع تساؤلات: ما الذي سيكون من رئيس أمريكا الجديد؟ وتفاوتات في الآراء، وما يتصل بهذا؟ هل سيتوجه إلى تحقيق حق فلسطين وأهلها؟ هل سيتوجه إلى العرب والعالم الإسلامي؟ يا سادة، كنا نسمع بمثل عامي من أجدادنا، وربكم إن هذا المثل لعنوان حقيقة تفاعلية عاشها أجدادنا وعلموا يقينا أن القوة بعنصر الإيمان هي التي توجد التوازن للإنسان. وكانوا يقولون: عدو جدك ما بودك. فهل تظنون من هذا الذي بدأ زيارته قبل أن يوسد الحكم في أمريكا الفاجرة، بدأ زيارته إلى كنيس يهودي وبصم بالعشر على أن أمن إسرائيل أولا، فهل هو غبي أم متغاب؟ هل هو جاهل أم متجاهل؟ حقيقة أن عناصر إسرائيل إنما هم شتات لا قيمة لهم في الشعوب، وجاءوا فأحرقوا الأرض بل الحرث والنسل، وقتلوا البشر وطحنوا الحجر، ليستولوا على بلاد ليست بلادهم وعلى أرض ليست أرضهم. ثم نقول ماذا هو صانع في علاقاته مع العرب والمسلمين؟ يا سادة، لا يجوز أن نقلب الآية التي تمثلت في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وها نحن قد أدركنا أن إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة، وجزى الله رئيس هذه البلاد على تلك القاعدتين في خطابه لما قال أولا وكان منتصفا الخطاب: المؤمن القوي، وهو حديث نبوي، المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، إشارة إلى أن أي إنسان مهما كان عنده من إمكان لا يمكن أن ينتصر أو يقوى على عدوه إلا بالإيمان. بأي إيمان؟ لا نقول إيمانا بقضية أو إيمانا بأرض أو إيمانا بحق، وإنما نقول بالإيمان بالله، قاعدة لا يمكن أن تنخرم. وأما النقطة الثانية فهي إلغاء المساومات، فإن إسرائيل في مكرها دائما تحاول فتح باب ما يسمى بالسلام من أجل ضربة تريدها. فهذا قال هو ابن حسين، والحسين بريء منه، الذي قال في أوائل خطابه: أمن إسرائيل أولا، البارحة أمن إسرائيل، ومن حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وينبغي على حماس أن توقف الصواريخ. هل لم يرى شيئا سوى الصواريخ؟ إن القضية قضية توازن قوى، ولكن فرق ما بيننا وبينهم أنهم يعتمدون على آلتهم فقط، وأن المسلم لا يجوز له أن يعتمد إلا على الله، رغم أنه أمر بأن يعد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فسبق بقوله عدو الله، فأنت حينما تحارب هذا العدو لك ربك قال لك إنه عدوي، ولا بد من أن أقسم ظهر عدوي، لا بد من الإيمان، لا بد من القوة من نبع الإيمان، بالصلاة، بالصيام، بالتقوى أولا. فهذه الأرضية كتربة خصيبة يأتي معها ربط السبب بالمسبب، وعندها ترى البنيان المرصوص الذي أراده النبي وجسده رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن ختم دعاء الطائف بقوله: ولا حول ولا قوة إلا بك. ما الذي حصل بعدها؟ ألقي السمع أخا الإيمان. لجأ إلى حائط والدماء تسيل، في سبيل من سالت دماؤه؟ من أجل من؟ وحبا في أي شيء؟ سنعلم من ابتداء علي وأبي بكر الصديق وأولئك الكرام في هجرتهم أنهم تنازلوا عن كل شيء من أجل دينهم، فأدركوا كل شيء. خرجوا من مكة مهاجرين ولكن إلى الله، ففتح الله عليهم مكة. نعم أقولها إن بقي شاهدون على ما أرون من رسوخ قدم ويقين قلب أن هذا نصر غزة أول الفتح. ولينصرن الله من ينصره؟ من ينصره؟ وقادمات الأيام إن بقينا على هذا المعنى المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ليفتحن الله علينا بيت المقدس بإذن الله بإذن الله. فالقوي الله، والمعطي الله، والفاتح الله. لو رجعت بالتاريخ إلى عصر نور الدين زنكي خالي صلاح الدين الأيوبي واستقرأت العبر، لرأيت أن أول إصلاح فعله إنما هو إصلاح الداخل، فألقوا عن قلوبهم وأفئدتهم وأنفسهم وألبابهم غبار الغفلات، وبعدوا عن المحرمات، وأبوا إلا أن يصلوا كل القرابات، ووحدوا القلوب فالتحمت منهم الأرواح، وغدت مصر وسوريا بلاد الشام قتلة واحدة. نقول فتح بيت المقدس صلاح الدين، وننسى أن الذين عبد الأراضي لها كلها نور الدين زنكي. نعم، هذا الشهيد وطأ بأي شيء؟ بقوة الإيمان وبعنصر التوافق. توافق على إيش؟ ليس توافقا على أنه نص إلي ونص إلك، كما يقول أولئك الأعور الدجال لما رأى راية النصر رفعت ورأى أنه خذل بدأ يحاور في السياسات. نعم، إنه أعور دجال، إنه أعور دجال بيقينا أيها الإخوة، يريد أن يتقاسم السلطة مع حماس، وقبلها ضوء أخضر، بل أنا أقول هذا رجل الرعديد لا يملك ضوءا ولا ضياء ولا جزءا من ضياء حتى ولا شمعة، لا يملك شيئا، إنه رجل موجه، رجل رعديد جبان يخفي نفسه وراء أطماعه، فهذا لم يذق طعم الإيمان ويريد الآن أن يتحدث عن الوطنية. خسئ قلبه وخسئ لبه وخسئ من حوله وخسئ كل إنسان أراد أن يخزي الجهاد في سبيل الله عبر راية خفقت بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أولئك جسدوا حقيقة الهجرة الدائمة إلى الله، وعلموا أن الأعراس منهم في أفرادها وجماعاتها متتالية، وكثرت الزغاريد بلا حول ولا قوة إلا بك. ما الذي حصل؟ ولا حول ولا قوة إلا بك. لجأ إلى الحائط صلى الله عليه وسلم، أراد أن يستريح وهدأ، إذا برجل متجرد بعيد عن الحظوظ وعن أي شيء مما فعله أهل الطائف، يقدم له قطفا من العنب، وتبدأ مسيرة الفتح من هذه النقطة. إذا بقبولات على يدي رسول الله الشريفتين وقدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفتين، كأنها تعبر عن اعتذار قمة عالية أمام السفالة والسفيلة، وكأني بعداس لما استجلى نور النبوة وترجم ذلك بالقبلات، نظر بعين البصيرة إلى عنقود العنب في يد رسول الله الشريفة، فرآه كرة الدنيا الأرضية، وكأني به رأى حبات هذا العنقود، كل حبة مملكة، فيا لروعة هذا العنقود الإسلامي الذي وسع الله دائرته، فكان الجزر في جزيرة العرب وكان الاتساع في الكون كله. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم أقولها بيقينا من عند الله. حتى أمريكا لنا، ليس بالقتل ولا سفك الدماء كما يفعل أولئك، ولكن بالفتح وغزو القلوب ونقل العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور ما عليه أولئك وذلك الإنسان إلى عدل الإسلام. نعم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هكذا رأى من تجرد عن الحظوظ عداس، وبقي المكان، بقي المكان يترجم هذه الحقيقة إلى يومنا هذا في مسجد اسمه مسجد عباس. حقيقة. نعم يا سادة، لعلكم تذكرون التباشير التي لوح الله سبحانه وتعالى بنمع منها في خطبتنا القادمة الماضية على هذا المنبر الشريف، منبر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. قد استنبعنا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام لما قال له: أترجع أتدخل إليها وقد أخرجوك منها؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر النبي. ومن هنا أقول على كل مسلم في البلاء والرخاء ألا ينظر إلا إلى رب السماء، ويدرك تماما أن الحق سبحانه وتعالى يبتلي عباده، يتخذ شهداء، ويدخل الفرحة على الباقين، ويرقي مقام الجرحى، ويجمع القلوب والشمل بما قدر جل في علاه، كما أشرنا في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه فللمعية شأن والذين آمنوا معه متى نصر الله. ليس استفهام إنكار، واستفهام محض. إمتى؟ ألا إشارة إلى عظيم عطاء الله. ألا إن نصر الله قريب. يا ريت الأولاد بعدون عن بعضهم، أي أبو حسان بعد لي عن بعضنا الأولاد، أي خاصة هالنصاني هاد بعده، وأنت بعيد، أي كمان هذا صغير بعده لورا خذوا لعندك. أيوة عمو الله يرضى عليك، بخطبة الجمعة ما بيجوز، كمان بعيد لا تطلع فيه، حطه وراك بعيد. أنا أرجو أن يتولى كل أب ولده. والمفارقة العجيبة أن كثيرا من الأولاد يأتون لصلاة الجمعة وأباؤهم لا يأتون. هذه مسألة خطيرة جدا، أن تكون أسوة سيئة ويبقى لطف الله فيك فيرى ولدك في بيت الله. سأل الله أن يرزقنا الأدب يا ولدي، الأدب في بيت الله. ولا ما تعلمت الأدب؟ نعم. ألا إن نصر الله قريب. نعم هذا أول الغيث ثم ينهمر. والآن أيها الإخوة، أحببت أن أربط بين قضية الفرج وما قدر الله من بداية، نرجو الله وسعة ساحتها، بين هذا ونقطة هامة جدا فيما يتعلق بالشهداء. أيها الإخوة، نحن لا نرى إلا الظاهر. فلان قتل، لكن ما الذي يحصل وراء ذلك؟ الله تبارك وتعالى جعل الشهيد في أعلى عليين، فكل له مراحل إذا مات من غير شهادة، والشهيد عند ربه، فينطلق من أرض الدنيا الدنية إلى رحابة الجنة العلية ولا يشعر بألم. وحينما يخاطبه الله كفاحا ويسأله الله تبارك وتعالى أن يسأله، فماذا يطلب؟ أن يرجع إلى الدنيا من جديد ويقتل في سبيله. لعلكم سمعتم بغسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر. حنظلة يا سادة ابن أبي عامر من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه راهبا في الجاهلية، ولما علم حقيقة الإسلام ولم يسلم لقبه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بالفاسق، فأبوه أبو عامر الفاسق. حنظلة بن أبي عامر، وهنا تدرك بعد نظر النبي لما نزل صلى الله عليه وسلم، لما نزل ملك الجبال وكان من قوله عسى أن يخرج الله من أصلابهم. ما الذي كان من حنظلة؟ كان حديث عهد بعرس صبيحة أو صبيحة النداء قبل أن يسمع الهاتف كما قالوا، أتى أهله، ألم بأهله، فسمع الهاتف أي نداء الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، فانطلق. تقول بعض الروايات نسي أنه جنب، فانطلق مسرعا لتلبية نداء الله، وكان قد صلى الفجر. يذكرني هذا، لكن لم يكن جنبا ذاك، رحمه الله الشيخ أحمد الياسين، صلى الفجر بجماعة وصلى سنة الضحى، ثم دعا الله عز وجل بقوله: اللهم كبرت سني ووهن عظمي فخذني إليك شهيدا. كيف سيقاتل هذا الرجل المقعد؟ فمات شهيدا بعد أقل من ساعة عند ربه فرح. نعم، انطلق، وكان ما كان من دروس وعبر في غزوة أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت المعركة وجعل يستجلي حقيقة الشهداء بنظر العين الباصرة ونور الوحي، فقال: رأيت حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض، لسعت ما دفن، بين السماء والأرض تغسله الملائكة بصحاف الفضة من ماء المزنة، يعني ماء الغمام، فارجعوا إلى أهله، سألوا زوجته، قالوا الصهات. رجعوا إلى السيدة جميلة بنت عبد الله بن أبي، شيء عجيب. ما قصة زوجك؟ قالت: لما ألم بي استدعيت أربعة من ذوي قرابتي وأشهدتهم عليه أنه ألم بي. ليه؟ قيل لها: لماذا؟ قالت: رأيت في رؤيا أنه عرج إلى السماء، شوف قيمة الشهيد، ففتحت أبوابها فدخل وأغلقت عليه، فعلمت أنها الشهادة، فأحببت أن أعلم أنه ألم بي، يعني بركي حملت. وكان ما كان، فلما سمع الهاتف يعني نداء الحق للجهاد خرج دون أن يغتسل، فكان يقاتل وهو جنب، لسرعة تلقف نداء النبي صلى الله عليه وسلم فغسلته الملائكة. انظر إلى مقام الشهادة، هل يزف عروسا أم لا؟ نحن نسمع من مثل هذه القصص فنشنف الآذان ونسر أيما سرور، ولكن أرأيت إلى رجل تهيأت له ملائكة السماء؟ وإني سائر السامعين، كم عدد ملائكة السماء؟ كم عدد الذين يفرحون بزفاف مثل هذا الشهيد الذي أراد بجهاده وجه الله؟ وهنا يحضرني موقف آخر. عمرو بن معاذ أخو سيدنا سعد بن معاذ استشهد في هذه المعركة أحد، فانطلقت السيدة أم عمرو أم سعد، فقال سعد بن معاذ وقد أخذ بخطام دابة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وكان راكبا فرسه، فقال يا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد هذه أمي جاءت، فقال مرحبا بأم سعد. نظرت إليه، انظر إلى الأم، نعم ذكرتنا المرأة الغزاوية بصحابيات الرسول صلى الله عليه وسلم، مرحبا بأم سعد. نظرت إليه فقالت يا رسول الله أما وقد رأيتك في خير فقد أشوت المصيبة. زغرت يعني عمرو بن معاذ ولدها لم يدفن بعد، فعزاها في عمرو وفي 12 رجلا من ذوي قرابته قتلوا في هذه المعركة، استشهدوا في هذه المعركة. فقال يا أم سعد أبشري وبشري أنهم انطلقوا إلى الله رفقاء في الجنة، رفقاء في الجنة، وأن الله شفعهم في من خلفوا أو خلف. نعم، كيف؟ ورد في الحديث أن الحق عز وجل يشفع الشهيد في 40 من أهل بيت له وجبت عليهم النار، أليس عروسا ولكن من معنى من نوع آخر. فقالت رضي الله عنها يا رسول الله أدعو بالخير لمن خلفوا، فقال اللهم أذهب حزن قلوبهم وأحسن عزاءهم واجبر مصيبتهم واخلفهم خيرا في من خلفوا، وأحسن الخلف في من خلفوا. ونحن نقولها لأهل غزة اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف في من خلفوا يا رب العالمين، اللهم اشف جرحاهم، عاف مرضاهم، اللهم ارحم شهداءهم وشفعهم في من وراءهم يا رب العالمين. إذن تلك هي حقيقة العلاقة مع الله في حال البلاء. وماذا يعني البلاء؟ الاختبار. ولنبلونكم بشيء من الخوف ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه علاقة ينبغي أن لا تنسى أبدا، لأن كل واحد منا كل يوم يدنو من قبره. فهل سألت نفسك على أي شيء سأموت؟ على الخير أم على الشر؟ على سوء الختام أم على حسن الختام؟ وأقول احرص يا أخ الإيمان على أن تكون مؤمنا قويا. تسألني وبها أختم، المؤمن القوي ذاك الذي سمق بطوله وبعرضه يعني مفتول العضلات هذا المؤمن القوي. كم رأينا من طول وعرض في جنود إسرائيل يفرون كالجرذان والفئران، أساس الشجاعة غير موجود. دول أصلا ما بيعرفوا الشجاعة، بيخافوا كتير. سبحان الله وبحمده، من شدة خوفهم، وهذا من حسن الطالع للمجاهدين، أن الواحد منهم ما كان ينطلق لوحده، فكانوا ينطلقون جماعة، يعني بيساعدوا بعض. والشيء اللافت للنظر والمضحك كما رأينا ما أضحك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل سعد، أنهم يقفون متجمعين ويتربصون هكذا كالأرانب يمنة ويسرى. ومع هذا فتارة يسقط واحد من هنا، وتارة الآخر، وثالثة هذا، وهكذا، فيفرون راجعين، ويأتي النسف فيهم من أين لا يدرون. إنها قوة السماء قبل قوة الأرض. نصرت بالرعب مسيرة شهر. أما إذا تقابلت القوى من غير إيمان فصفي الحساب بالآلات، حقيقة يصفي الحساب بالآلات، مما قوة أكثر هو اللي بيغلب. لكن الإيمان وقوته. رضي الله صلى الله على الحبيب لما قال لسيدنا علي: يا علي كن واحدا في ألف. لكن كيف؟ بعنصر الإيمان. اللهم قوي قلوبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وتمم نصرنا يا رب العالمين، واخذل من خذل أولئك ولم يخذلوا بحمد الله وفضله. فالحمد لله رب العالمين على ما أعطى ويسر جل في علاه. أكتفي بهذا القدر، مذكرا أن لحديثنا عن الهجرة صلة، لكن أحببنا أن يكون إن شاء الله ختاما في قضية ما وصلنا إليه من تباشير النصر، رابطا ذلك بقضية الهجرة، ولنتابعن بعض شرح بعض النقاط عن الهجرة إن شاء الله في عدة خطب. أسأل الله التوفيق والتيسير، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما، تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، أذكر بأمور عدة ولكن باختصار شديد إن شاء الله تعالى. أما الأمر الأول، وأجري على الله، وأجري على الله، من أرضى الله بسخط الناس أرضى الله الناس عليه. يعني أنا لا أقول واقع في حيرة، أعلم أنني إذا أظهرت حق الله في حكمه الشرعي لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنع وهو الذي يرفع، كما أنه هو الذي يعطي ويخفض جل في علاه. فالأمر كله بيده، لأنه كل ما منذكر بشغله بيشتغل اللغط والغيبة والنميمة. كل ما منذكر بشغله ويبلش مين حاكي علي للشيخ محمد ومين حاكي علي للشيخ محمد، هذا الكلام. حق الله فوق كل اعتبار، وشو بتكون تحكوا علي؟ احكوا أسامح في حق الشخصي، ولن أسامح فيما أبرزته من حق الشرع. فكل إنسان بيحكي علي بأمر يتعلق بالشرع لست مسامحه، وبيني وبينه الله، وأنا مصر على أنه بيني وبينه الله. وإذا بدهم هو يدي علي وأنا أدي عليه ما عندي مانع، ما عندي مانع أبدا، أنا ما عندي شيء مخبى، الحق أحق أن يتبع. فمن أصر أن يبقى على ضلاله وإضلاله فوربك لا يجوز أن نسمح له. وعليه أقول يا أهل حي تشرين وأهل هذه الأسواق، اتقوا الله في بيعكم وشرائكم. يا أصحاب المتاجر والدكاكين، من ينيب زوجته عنه في البيع والشراء فاعل كبيرة. بعض الناس بيروحوا بيصلوا الجمعة وبيترك زوجته بالمحل. طيب عدا عن حرمة أنه الغادي والرائح عم يطلع على وش زوجتك، طيب هي بإيش دي ترجمة؟ أنت ترجمة. هل يجوز البيع والشراء بعد النداء؟ لا يجوز. فأكثر الفقهاء على أن هذا المال سحت. قبل النداء بدك تكون مسكر، بدك تكون مسكر متجرك. وابتغوا من فضل الله بعد ما تخلص لبعد السلام الثاني صلاة الجمعة. فاتقوا الله يا أهل حي تشرين، يا أصحاب المكاتب العقارية، يا أصحاب البيع والشراء، اتقوا الله واعلموا أن الدرهم والدينار لن ينفع، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس ثمة درهم ولا دينار. يا أيها الإخوة، لا تكثروا الحجج على أنفسكم حينما تسمعون حكم الله. وإذا ما عجبك حكم الله فقد قرر الله عز وجل في القرآن أن الذي يعرض عن حكمه منافق، فخذ حذرك من أن تجعل من نفسك بابا من أبواب خصال النفاق ثم يأتسي بك غيرك. وكن أسوة صالحة لأبنائك وأجري على الله، وأجري على الله، لكن لا أملك أن أسكت. أنا بعرف كثير ناس عم يأكلوا لحمي بس لأنه عم بحكي. تارة بيقول شو له علاقة بالبيع والشراء؟ صحيح ما لي علاقة بالبيع والشراء؟ لئن كنت تبيع وتشتري وتقبض الدرهم والدينار فإن الواجب الشرعي علينا نحن الدعاة إلى الله، الله يجعلنا دعاة صادقين إلى الله، أن نوضح الحكم الشرعي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد أحد من الناس أن يفتح متجر يبيع ويشتري لا يسمح له حتى يتفقه مدة قيل 3 أشهر في بيت الله عن علم البيوع. روح اتعلم البيع والشراء والحلال والحرام بعدين تعرف تفتح محل. مو سيدنا سليمان مات أخضر يابس، هات أحدهم يقول وينك وين يوم القيامة؟ صعيب لك تعيش لوقت يوم القيامة يعني؟ قديش غبي اللي بيقول الكلمة، وربما بعد لحظات تبلش قيامته. مظبوط ولا لا؟ سيدفن ليدفنن وتبدأ قيامته الصغرى والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أقول وأجري على الله، أجري على الله. الأمر الثاني أيها الإخوة، اتصل بي أخ عزيز وكان جارنا ها هنا، وإن الله يسأل عن صحبة ساعة، أنه على أعتاب عمل جراحي لقلب مفتوح وطلب الدعاء وكذا. نسأل الله عز وجل، آمين آمين، الله يشفي ويشفي جميع مرضى المسلمين، وعلى نية كل من طلب من المرضى وأصحاب الكروب وأصحاب الحاجات. نقرأ الفاتحة ولتكن بين صلاتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. الأمر الثالث والأخير، أستحلفكم بالله، أستحلفكم بالله، أستحلفكم بالله، اجعلوا قاعدكم قاعدتكم في تلقي الأخبار عن زيد أو عمرو أو فلان أو فلان، أولا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. من الذي يقول فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ من الذي يحصرك بالندم؟ الله، وخاصة إذا أصر الإنسان على ظلم أخيه ليقسمن الله ظهره. فأستحلفكم بالله اجعلوا هذا أولا هذه، وثانيا القاعدة الفقهية: إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. الواحد يقول لك إيه فلان شو بيعرفك؟ أنا اللي بعرف فلان كذا وكذا وكذا، بيألف له قصة. طيب هذا نقل خبر عند الله شهد شو؟ فاسق، عدا عن أنه ملعون لأنه يفتح باب فتنة، ما يقول لا، خاصة إذا كان نقل بين الأقارب والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. القاعدة الثالثة، أركز على نقطة أن معرفتك بأخيك سنوات طويلة يقين. صار لي أنا معاشرك 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة، ما حلي أخذ ترجمة كاملة عنك، خاصة إذا مسافر أنا وياك وآكل وشارب أنا وياك وبعرفك وكذا وتعاملت أنا وياك. فإن جاء رجل يخبرني عنك بخبر، ما الواجب الشرعي اتجاهه عدا عما قلنا؟ أن لا أزيل اليقين بالشك. أقول له مباشرة: لم تزدني بما عندي إلا يقينا، وبما عندك إلا شكا. وفي النهاية تذكر أنك إذا تلقفت خبرا لظلم به أخوك ولم تنصر أخاك في غيبته، لتقفن موقفا مسؤولا بين يدي الله يوم القيامة، القائل: وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا ما أريد أن أذكر به. فكفانا غفلة، كفانا فرقة، كفانا فتنا أيها الإخوة. العمر ماضي والبركة محقت والقطر ما عم ينزل، كأن الغمامة تمر كأنها مستهزئة بنا. لما إذا كثرت الغيبة، كثرت النميمة، كثرت الفاحشة بين المسلمين، منع القطر ولولا البهائم لم يمطر. اللهم ردنا ردا جميلا يا رب العالمين. سامحوني استرسلت وأخذت من الوقت ما أخذت، سامحوني، جزاكم الله خيرا. أخيرا وليس آخرا أيها الإخوة، لجنة لبناء مسجد، قال لي ونسيت بأنه بلد، إن شاء الله مسجد بيت من بيوت الله في طرف من أطراف هذه البلد المعمورة، أسأل الله أن تكون بلد 1000 مئذنة وأكثر إن شاء الله تعالى. جاءت تبغي رفدكم، فآزروا وساعدوا، جزاكم الله عني وعنهم كل خير، والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم غيثا صحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل، برحمتك ومنك وفضلك، لا بذنوبنا وإساءاتنا، فإنه منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، فعاملنا بكرم من عندك وأسبغ علينا سحائب نعمك وفضلك، وكلنا ولا تكن علينا يا صريخ المكروبين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، اجمع شملنا وشتت شمل عدونا من اليهود وأذنابهم. اللهم أخذ بيد ولاة الأمر فينا لما فيه صالح البلاد والعباد على كتابك وهدي نبيك، ووفق رئيس هذه البلاد الدكتور بشار لما فيه صالح البلاد والعباد على كتابك وهدي نبيك. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقيض له بطانة خيرا مؤمنة، إن نسي ذكرته وإن ذكر أعانته، وأعن كلا على كل راعيا ورعية، ولا تشمت بنا أعداءنا يا رب العالمين، أمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم أصلح أحياءنا وارحم موتانا، اللهم وكن لنا ولا تكن علينا والطف بنا فيما جرت به المقادير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.